إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وصلنا في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه إلى فصل يتعلق بالبسملة ووقفنا عند بعض المواضع التي يشرع فيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند القول والفعل، وليست هذه المواضع على سبيل الحصر، بل هي أمثلة لبيان البدء باسم الله عز وجل عند البدء في الفعل أو في القول، وذلك أن ذكر اسم الله عز وجل في بداية الفعل أو في بداية القول يجلب البركة ويكون في ذلك إعانة لك على الإتمام والقبول. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة مثلا، فأنت تعني بسم الله أقرأ، وإذا قلت بسم الله وأنت الأكل مثلا فأنت تقول بسم الله آكل، عند الكتابة تقول بسم الله وتقرير بسم الله أكتب، وهكذا. والمعنى بسم الله متبركا متيمنا مستعينا على الإتمام والقبول، هذا معنى بسم الله. عندما تقول بسم الله يعني بسم الله أنا أذكر هذا الاسم لجلب البركة والتيمن والاستعانة على الإتمام والقبول، وهذا يدلك على أن اسم الله تبارك وتعالى مبارك. أسماء الله عز وجل مباركة، والله عز وجل مبارك. تبارك الذي بيده الملك، فهذا إثبات التبارك والبركة لله عز وجل. وكذلك أسماؤه سبحانه وتعالى مباركة، فأنت عندما تذكر اسمه عز وجل فبذكرك لاسمه عز وجل تحصل لك البركة، والبركة هي الخير والزيادة فيما تعمله. إذا كنت تقرأ فتحصل لك البركة في القراءة، فتحفظ وتفهم وتعقل وتعمل بما علمت وفهمت. إذا ذكرت اسم الله عز وجل عند الأكل فتحصل لك البركة في هذا الطعام، فتحصل لك البركة في هذا الطعام، وإلا أكلت ولا تشبع، وإلا أكلت ولا تشبع. ونحن ذكرنا بعض هذه المواضع ووصلنا فيها إلى الموضع الكم. الموضع الكم؟ نعم، أنا أسألك تسألني. إلى الموضع الكم حتى نزيدكم؟ وصلنا إلى الموضع الحادي عشر وهو في الرقية، وهو في الرقية أو الموضع الثاني عشر. الموضع الثالث عشر عند الصباح والمساء في أذكار الصباح هناك بعض الأذكار فيها البدء بالبسملة، أي تقول بسم الله. فمن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح، عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم وليلة، ما من عبد، ما من عبد، يعني أي عبد، فليس هذا ذكر خاصا بجماعة معينين، وإنما يحصل لكل عبد. وانظر إلى التعبير بقوله ما من عبد، ما من عبد، فالذي يقول هذه الأذكار وينتفع بها لا بد أن يكون عبدا لله عز وجل. ما من عبد يقول في صباح كل يوم وليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، انظر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يعني مجرد ذكر اسمه يذهب عنك الضرر. وهذا يؤيد ما يذكره العلماء من أن أسماء الله عز وجل مباركة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني إذا قلت بسم الله فذكرك لاسمه عز وجل يذهب عنك الضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني لا يضر مع ذكر اسمه شيء. إذا قلت ذلك 3 مرات لم يضره شيء، لم يضره شيء. فهذا من أذكار الصباح والمساء والتي فيها ذكر اسم الله عز وجل. ما من عبد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول ذلك 3 مرات لا يضره شيء. بعد صلاة الصبح وإلى طلوع الشمس تقول أذكار الصباح وفيها هذا الذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكذلك في أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. طيب، راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان هو ابنه أبان، فعند أبي داود زيادة قال: فأصاب أبان ابن عثمان الفالج. أبان ابن عثمان هو الذي روى هذا الحديث عن أبيه، فالراوي عن أبان رأى في يوم من الأيام أن أبان هذا أصيب بالفالج. ما هو هذا الفالج؟ الفالج هو أن يسترخي شقي الجسم فيتباعد ما بين القدمين، يعني يحصل تقوس في الإيش؟ في القدمين. فالراوي عن أبان الذي يروي الحديث عن عثمان رضي الله عنه وجد أبان في يوم من الأيام هكذا أصيب بالفالج هذا، تقوست رجلاه، فجعل الرجل، أي الراوي عن أبان، ينظر إليه. لماذا ينظر إليه؟ كأنه شك في الإيش؟ في هذا الحديث، كأنه يقول له بلسان حاله: إذا كنت أنت تروي هذا الحديث عن عثمان وأنت تحافظ على هذا الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، إذا كنت أنت تروي هذا الحديث عن عثمان وتحافظ عليه فلماذا أصبت بهذا الفالج وفي الحديث أن قائله لا يضره شيء؟ فجعل الرجل ينظر إليه، يعني ينظر إلى أبان الذي يروي الحديث عن عثمان، فقال له، أي أبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان. يقول له: لا تحسب أنني كذبت على عثمان في رواية هذا الحديث، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: لا أنا كذبت على عثمان في رواية هذا الحديث، ولا عثمان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث. ما إيش الحكاية؟ قال: ولكني اليوم الذي ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. يعني الذي كان السبب في إصابتي بهذا الفالج أنني في يوم من الأيام غضبت، وهذا من أضرار الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فالشيطان يأتي للإنسان ويزين له الحالة التي يغضب فيها، فيترتب على هذا الغضب أنه ينسى خيرا كثيرا، سواء كان هذا الخير قولا أو كان هذا الخير فعلا. فلما غضب نسي أن يقول هذا الذكر في أحد هذه الأيام، فترتب على ذلك أنه أصيب بهذا الفالج. إذن الإنسان إذا أراد أن يحصن نفسه من الضرر في بدنه وأهله وماله فعليه بهذا الذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حفظته يا أخي؟ بعيد هنا. وهو السميع العليم. من روي هذا الحديث؟ أي، وتعرف قصة هذا الحديث؟ أي، لما رآه هذا الرجل فيعني قال له ما قال. طيب، هذا يعني كان الموضع 13 في مواضع بسم الله عند الصباح والمساء. الموضع 14 أنه يبدأ بها في الرسائل، أنه يبدأ بها في الرسائل. إذا كتبت رثا إلى أخيك أو رئيسك في العمل فأنت تبدأ ببسم الله، تبدأ ببسم الله وتكتب: اللهم إن كان يغلب على ظنك أن هذه الرسالة سوف تمتهن بعد ذلك، وهذا يعني فإذا على ظنك أن هذه الرسالة سوف تمتهن بعد ذلك، ففي هذه الحالة يعني تسمي في نفسك سر، ولكن أن تكتب. الدليل على ذلك هو حديث عباس الذي هو الفخار، لما في قصة أبي سفيان مع هرقل، في قصة أبي سفيان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذه الله الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه كان نصرانيا، مع أنه كان نصرانيا. فكذلك أردت أن تنصرانيا إلى الإسلام وتكتب إليه، فأنت تكتب إليه أيضا ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنك بدأ صلى الله عليه وسلم إلى بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن قلنا بابا في كتاب الأدب للإمام البخاري، الإمام البخاري في كتابه أدب المفرد، صلى الله عليه وسلم كتاب الأدب المفرد البخاري، فنحن نميزه عن كتاب الأب في صحيح البخاري. صحيح البخاري الذي بأيدي الناس عبارة عن كتب: كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الوضوء وهكذا، ومن ضمن هذه الكتب كتاب الأدب. فالإمام البخاري له كتاب آخر مستقل غير صحيح البخاري، واسمه كتاب الأدب المفرد، يعني المنفصل عن صحيح البخاري. وهذا كتاب عظيم فيه مجموعة من الأداب الإسلامية التي لو حافظ عليها المسلمون وعرفوها لا اتملهم وعدوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري في هذا الكتاب عقد بابا، قال: باب صدر الرسائل. السلام الرحمن الرحيم. ثم سنة على نفسك، السنة في الرسالة أنت بنفسك تقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، ثم تبدأ بمقدمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد الله عز وجل إليه، إني أشكر الله عز وجل، ثم يعني تسأل عن حاله، ثم تكتب موضوع الرسالة، ثم تختم هذه الرسالة بأنه بتقوى الله عز وجل، ثم تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكتبه فلان ابن فلان لمثلاً لعشر مضين من ذي الحج أو لخمس من ذي الحج وهكذا. فالمهم أنه في الرسالة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري أن ثبى في رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الرسالة لما أرسل معاوية إلى زيد ابن ثابت يسأله عن الفرائض، معاوية بن سفيان كما كان المؤمنين أرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن الفرائض والمريض، فأكتب زيد بن ثابت كتب رسالته بسم الله الرحمن الرحيم. والحسن البصري لما سئل عن البسملة قال تلك صورة الرسائل. نسوم سيرين كتب ابن عمر فقال له ابن عمر اكتب الله الرحمن الرحيم، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. لما كتب سليمان إلى ملكة اليمن ماذا قال لك؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تماما كما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى هذه. فبدأ سليمان عليه السلام باسمه في هذه الرسالة وقدم هذه الرسالة وجعلها الله الرحمن الرحيم. طيب، الموضع الخامس عشر عند الإصابة المفاجئ. إذا صبت بشيء مفاجئ وهذا معروف، مثلا إنسان مثلا يفك دفتر من الدفاتر فيفاجئ بدبوس من هذه الدبابيس شكه في أصبعه، يمشي على الأرض أصيب مثلا بحجر أو بحصاه، فإذا أصيب الإنسان بشيء مفاجئ فليكن أول ما يطرق لسانه أن يقول بسم الله. قل بسم الله. أدل على هذا، مع أن الذي يعني يسبق اللسان هو ماذا؟ يقول أه، أو يقول حس. كل إنسان يقول حسب يعني لهجته وحسب لغته، لا، ليكن أول ما يطرق لسانك أن تقول بسم الله. وهذا لا يتذكره إلا يعني الذي عنده عزم في الأمور، لأن الإنسان يعني يفاجأ بهذا الألم، فإذا ذكر اسم الله عز وجل فهذا يدل على أنه إنسان عنده عزيمة وعنده ذكر لله عز وجل. روى الطبراني عن موسى بن طلحة عن أبيه وهو طلحة بن عبيد الله قال لما كان يوم أحد أصابني السهم فقلت حس. لما كان يوم أحد طلحة بن الله أصاب السهم فقال حس، يعني كأنه يقول أه هكذا. فقال رأي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك، لو قلت بسم الله طارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. نقول المشروع هو أن تقول بسم الله، وبالنسبة يرى القول وهو أن تطير بك الملائكة فنقول هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس معناه أن الإنسان إذا أصيب بشيء وقال بسم الله أن الملائكة تطير به، وإنما هذا خبر من صلى الله عليه وسلم وموجه إلى من؟ إلى طلحة. لكن هذا لا ينفي أنك تقول إيش؟ بسم الله عند صار شيء مفاجئ. وهذا الحديث حديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2140. نعم أي لما كان يوم أحد قال طلحة السهم لما كان يوم أحد أصابني السهم فقلت حس بالسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2171، وكان في السلسلة الصحيحة برقم 2796. ذكر هنا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انتدب لقتال المشركين 11 صحابيا. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لقتال المشركين 11 صحابيا، وقتلوا جميعا واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفلان مثلا: قم يا فلان وارمي بهذه يعني الأسهم، فيرمي بها ثم يقتل، وهك إلى أن لا يطلع عبيد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم كله لطلحة يوم أحد. حتى جاء الدور إلى طلحة، فقام طلحة فقاتل قتال أحر، يعني قتال من تقدمه، قاتل قتال الأحد عشر صحابيا الذين انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلين يوم أحد، ثم قطعت أصابعه. بعد أن قاتل قتال الأحد عشر قطعت أصابعه، انسى أصابعه، فأول ما يأتي على باله أو كذا، هذه الكلمات التي تعبر عن الألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قلت بسم الله لفارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. الموضع السادس عشر: قطع الطم الذي يقطع كالجبن ونحوه. عند قطع الطعام الذي يقطع، واحد يقطع الجبن، يقطع أي شيء بسكين، فعند البدء يقول بسم الله. ونحن ذكرنا لكم أن هذه ليست على خاصة، هي أمثلة، والفائدة من ذلك هو يعني أن تظهر هذه المسألة، فتصبح من عادتك ومن سلوكك أن تذكر اسم الله عز وجل في بداية كل فعل، في بداية كل فعل. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، غزوة تبوك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة فدعا بسكين فسمى وقطع، ما قطع، وهو حديث حسن الإسناد، وهو في صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمة الله عليه برقة 1235. الموضع السابع عشر: عند وضع الميت في قبره، عند وضع الميت في قبره. وهذا موضع يعني يغفل عنه الكثير لأجل يعني شدة الموضع. ربما إنسان يكون قارئ ما شاء الله أحكام الجنائز للشيخ الألباني بالتفصيل، ولكن عند التطبيق ينسى، التطبيق ينسى، خاصة في هذا الموقف وفي الحج. الحج إنسان يقرأ يعني صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب هناك وينسى كل ما قرأ، فلابد الإنسان أن يعني يذكر نفسه. في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله على سنتي، وفي رواية وعلى ملة رسول الله. إذا تقول بسم الله وعلى سنتي أو على ملة رسول الله أو على رسول الله. هناك رواية أخرى: بسم الله وبالله. فإذا جمعت هذه الروايات فيتحصل أن تقول بالله وبالله على ملة رسول الله، لكن ما تقول وعلى ملتي أو سنتي، قل أحما أن تقول بسم الله وبالله وعلى ملتي رسول الله. والملة هي السنة، لأن السنة هنا بمعنى الطريقة، يعني وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الملة، وهي الدين، الملة والدين. ولذلك أعلم الناس بالدين هو أعلم الناس بسيرته صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل في صلاته في بيته مع نسائه، في حجه، في وضوئه، في قضاء حاجته. فأعلم الناس بالدين هو أعلم الناس بطريقة الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تقول على سنة رسول الله، المقصود هنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها معنى أحيانا تكون السنة بمعنى المستحب، وأحيانا تكون السنة بمعنى الإيش؟ بمعنى الطريقة، بمعنى الطريقة. كيف نميز هذا من هذا؟ من خلال السياق، من خلال السياق. يعني هنا وعلى سنة رسول الله ليس المقصود السنة المستحبة، وإنما المقصود وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين إيش؟ يجوز لأنه لا تنافي بينهما، بسم الله وبالله، فما في تنافي. وأما الذي يجوز بسم الله وبالله وعلى سنة أو ملتي، ما تقول على سنة أو ملتي في نفس الوقت، ما تقول إيش أحدهما، لأن هذه بمعنى هذه. وأما بسم الله وبالله هذه زيادة، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال قولوا بسم الله وبالله، فنقل أحد الرواة بسم الله ونقل البخر بسم الله وبالله، والعبرة بالذي إيش بالذي زاد بالذي زاد. الموضوع الثامن عشر عند الخروج من المنزل ودخوله، عند الخروج من المنزل ودخوله. أما بالنسبة لدخول المنزل فقد تقدم، من يذكرنا بالنسبة لدخول المنزل؟ نعم، هذا ضعيف. أيه. إذا دخل الرجل أيوة مبيتا أيوة هذا هو. نعم، فالمهم أن هذا تقدم بالنسبة لدخول المنزل، أنك إذا ذكرت اسم الله جل الدخول قالت الشياطين لا مبيت لكم، فإذا ذكر اسم الله عند الطعام قالوا لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم بسم الله. أيوة نعم، الأصل هو أن تقول في كل هذا أن تقول بسم الله، إلا إذا جاء نص فيه دليل على أزيد على هذا. نعم أي ضعيف هذا بسم الله ولدنا في التمثل في التلبعيف. يسلم على أهله يكون بركة على أهله، فيدخل عندما يدخل بسم الله ثم يسلم، وإن لم يكن أحد في البيت يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأما بالنسبة للخروج، بالنسبة للخروج عند الخروج من المنزل فما الدليل؟ عندنا حديث، الحديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أزل يعني أخطئ أقع في الخطأ وأزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أبي داود قالت أم سلمة، وهذا ما يفعله أحد فينا، ما خرج من بيتي قط أو قط إلا رفع طرفه إلى السماء. النظر إلى السماء يا جماعة يعني يزيد الإيمان، النظر إلى السماء يزيد الإيمان تبارك وتعالى، لأن النظر إلى السماء يذكرك بالله عز وجل ويذكرك بقدرة الله عز وجل. أفلم ينظروا السماء فوق كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فأم سلمة تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، بل كان صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ من الليل يصلي كان عندما يقوم يتسوك ثم يخرج من بيته وينظر إلى السماء ويقرأ آيات آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم ويعني يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي من الليل. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، ثم يرفع طرفه إلى السماء، يرفع طرفه إلى السماء أولا ثم يقول الذكر ويمشي. أجهل يعني أن يسب إنسانا أن عليه إما بالقول الفعل. الحديث الثاني هو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته، إذا خرج الرجل من بيته فقال بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حين هديت وكفيت ووقيت. فلا بد أن تذكر هذا الذكر وتستحضر هذه النية، أنك عندما تقول هذا الذكر يقال لك، من الذي يقول لك؟ ملك من الملائكة يقول هديت وكفيت ووقيت. هديت معروفة، وكفيت يعني كفيت من الشرور، ووقيت كذلك، وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، تتنحى تبتعد توسع له الطريق. فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يعني الشياطين يكون يأتي شيطان يريد أن يوسوس له، يقول له ما عليك بهذا، هذا نجا منك. يقول له كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وهذا في صحيح أبي داود برقم 4249. عرفت يا أبا حفص؟ إذن عندنا في الخروج من المنزل حديثة، حديث سلمة وحديث أنس رضي الله عنهما. أعتقد أنكم تحفظون هذا الثاني، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كلما خرج من بيته، لأن الشيطان تقعد لابن آدم في كل الطرق، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، يعد لك على الباب. فالذي ينحيه ما لا بسم الله. شو الفرق بينهم؟ يعني أن أضل أنا أو يضلني غيري، ونفس الشيء. أي اللهم إنا أعوذ بك أن مثلا أزل أو أزل، أزل أنا من نفسي أو أزل، يعني يتسبب غيري في الزلل لي والخطأ لي. فهو يستعيذ من شر نفسه ومن شر غيره. تقصد بالنسبة لتغيير الترتيب؟ تغيير الترتيب مو مشكلة، يعني مو مشكلة. نعم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. طيب، الموضع 19 عند دخول المسجد والخروج منه، عند دخول المسجد والخروج منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نحن أوردنا هذا الشاهد، وهناك طبعا أشياء أخرى، لكن تبدأ بهذا بسم الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أذكر يا جماعة هذه عجيبة، تجعل الإنسان دوما في عبادة لله عز وجل. ولذلك كان الذكر أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وعند الخروج كذلك بسم الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. طيب، الموضع 20 عند الحجر الأسود، استلام الحجر الأسود. هذا جاء موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، قول بسم الله هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول بسم الله عند استلام الحجر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على من؟ على عمر. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ الله أكبر. إذن إذا قلت عند استلام الحجر الله أكبر فأنت
اقتصرت على الايش؟ على المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بسم الله تاسيا بابن عمر رضي الله عنهما فتكون بسم الله الله اكبر، بسم الله ها موقوفا على ابن عمر، والله اكبر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الموضع 21 على الأضحية والهدي، التسمية على الأضحية والهدي، وهذا طبعا فرق من التسمية على الإيش؟ على الذبيحة. لكن التسمية على الذبيحة على الهدي والأضحية أخص من التسمية على الذبيحة. إيش الفرق بين الذبيحة والهدي؟ النية فقط. أنت هناك تذبح لإيش؟ لتأكل، وأن تذبح لله عز وجل في الأضحية وفي الإيش وفي الهدي. طبعا يكفي بالنسبه للذبيحه ان تقول بسم الله او بسم الله والله اكبر، وفي الاضحيه تزيد بسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك وايش لك. طيب المثلين في العقود المكتوبه بين الناس، في العقود المكتوبه بين الناس، وكتابه العقود يعني تحفظ الحقوق. فإذا كان بينك وبين صاحبك بيع وشراء وكتبتم في ذلك عقدا فابدأ العقد ببسم الله. لكن هنا يزاد الرحمن الرحيم، اقبل صدر العيل بسم الله الرحمن الرحيم. كتابة العقود بسم الله الرحمن الرحيم، عند قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ثلاثة مواقف دليل على زيادة الرحمن الرحيم. وأما فيما عدا ذلك فالأصل وإيش؟ بسم الله. الدليل على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في عقود ما رواه الترمذي والبيهقي عن العداء بن خالد ابن هوذة، العداء بن خالد ابن هوذة أنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا مشاء العداء بن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله عنه ابن صلى الله عليه وسلم. ماشي، مع ان هذا ما يحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج كتاب العقد، ومع ذلك كتب هذا العقد من اجل ان نتاسى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وانظر ما هذا مشاء العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا او على ان شروه على ان لا دأ ولا غائله، يعني شيء منكر ما يكون في هذا العداء، ويكون شيء منكر هذه الايام بصدد شراء سياره. لما شفت مره اعلان جريده فاتصلت بواحد على اساس اشتري يعني، فاول ما شفت السياره قلت له كانت قبل ذلك يعني تعمل تاكسي، غضب. ليش يغضب؟ هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط، يقول على داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. يعني لو التزم الناس بهذا البيع والشراء هو بيع المسلم للمسلم، لا تجد غش ولا خداع ولا أي شيء من هذه الأشياء الموجودة الآن. يقول بيع المسلم للمسلم على أن لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم، هي صحيح وهو في صحيح الجامع برقم 2821 العداء بن خوذة على لا داء ولا غائلة ولا خبثة. فيعني هذه الشروط تكتب في العقد على أن لا داء ولا غائلة ولا خبثة، وطبعا هذه الشروط تغير حسب المشترى، إذا كان ده الشروط ما تحب، وهذه الشروط مهدم لأنه عند ظهور مثل هذه العيوب بعد ذلك يجوز لك أن ترد هذه السلعة بإيش؟ بخيار العيب. في شيء في الفقه اسمه خيار العيب، يعني إذا اشترطت معه على شروط معينة ما يكون فيها لا كذا ولا كذا ولا كذا، ثم ظهر بعد ذلك في هذه السيارة مثلا عيب معين، فيجوز لك أن ترد هذه السيارة عليه لأجل وجود هذا العيب، أو أن إيش؟ أن تأخذ من الثمن مقابل هذا الإيش؟ مقابل هذا العيب. فكتابة الشروط هذا شيء مهم. الموضع الثالث عند الدفع من عرفة ومزدلفة. عند الدفع من عرفة ومزدلفة، فإذا انتهى عرفة وغربت الشمس عند البدء في الدفع تقول بسم الله. وكذلك إذا صليت الصبح يعني بالمزدلفة، فعند الدفع أيضا من مزدلفة يعني تذكر اسم الله عز وجل عند الدفع من عرفة ومزدلفة. وعندنا في ذلك حديث سلسلة حديث 1624 عن بلال ابن رباح مرفوعا: إنها تطول علي في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأحسنكم ما سأل. سبحان الله، هذا في عرفة. إن الله تطول عليكم يعني تفضل عليكم من الطول والغنى في جمع هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، يعني المسيء استفاد المغفرة بدرجاته ليش؟ للمحسن. فوهب مسيئكم لمحسنكم لمحسنكم وأحسنكم ما سأل. انتبه إليه الإنسان أن المسيء في هذا الموقف يرجع بالمغفرة، أما المحسن يرجع بالمغفرة والإيش، وبأنه يعطى ما سأل الله عز وجل فيه، وأعطى محسنكم سأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعوا بسم الله. قال ادفعوا، استحاب هذا الاسم وكثرة تكراره يعني يجعل الإنسان محفوظا ويسبب له البركة لأقواله وأفعاله. الموضع الرابع والعشرين عند إغلاق الباب وتخمير الإناء وإطفاء المصباح، وهذا في صحيح البخاري برقم 3280 صحيح البخاري 3280 نعم في كتاب في كتاب بدء الخلق صفة إبليس، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، جنح الليل يعني دخل الليل، إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فكفوا صبيانكم، كفوا الصبيان عن المشي في هذه الساعة. لكن طبعا إذا كان هذا الصبي قال الأذكار وأنت تمسكه في يدك وتأتي المسجد يصلي معك في هذا، وإنما المقصود كفوهم عن الإيش، عن اللعب والانتشار. تجنح والخبث، لا تجد الشياطين إلا في المكان المظلم وفي المكان الخبيث، لأن هذا يناسب طبيعتهم، إن الشياطين تنتشر حينئذ للحذر، لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، الظلام بجمع الشياطين، وكذلك كل سواد، السواد جمع الشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي عند مسلم: والكلب الأسود إيش؟ شيطان. وأنت ترى بعيني رأسك في هذه الأيام هناك طائفة من الكفار للأسف يقلدهم بعض المسلمين ويلبسون ثيابا سوداء، تراهم في الشوارع فعل أرطان، شعره كذا ثغامة، ويلبس هذا البطال الضيق المسيح كله أسود، أنا أرى شيطان تمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. قال: فإن الشياطين تنتشر حذن، فإذا ذهب ساعة من العشاء، يعني إذا ذهب الوقت الذي أول الليل فخلوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك، إذا كان فيه طعام أو فيه شراب تخمره تغطيه واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا لو طارد لك. وللأسف هذا يتغافل عنه كثير من الناس، وخاصة أنه هناك في السنة ليلة، ليلة الأربعاء، ليلة واحدة ليلة الأربعاء في السنة، ينزل هذه الليلة صدر إناء يعني غير ضم، فينزل هذا فيه، ينزل هذا فيه. فالإنسان يعني يعمل بهذه الأشياء حتى تحصل له البركة ويحفظ من هذه الأضرار. اغلق بابك واذكر اسم الله، اطفئ مصباحك واذكر اسم الله. عندما تطفئ هذا المصباح بالمفتاح الكهرباء قل بسم الله، اغلق الباب بسم الله، اوك السقاء تقول بسم الله، خمر الإناء وتقول بسم الله. هذا الموضع الرابع والعشرين. الموضع الخامس والعشرين، أوكي السقاء يعني ربطه، السقاء هذه القربة، يعني القربة، القربة كانت معروفة عند العرب فتربط عليها بالخير، معنى إيكي السقاء. ها؟ أي نعم. هذه أنبوبة الغاز أيضا يا أبو يعقوب. نعم. أي ليلة واحدة في السنة تكون ليلة الأربعاء. أي ليلة الأربعاء أول العرب كانوا يقولوا الليلة شيء معروف، يعني نحن الآن في ليلة الإيش؟ بمجرد أن غربت الشمس نحن الاثنين، لأن الليل يأتي قبل النهار. نعم. والله لو لبس الثوب الأسود ديدنا له فيخشى من ذلك أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم، لم ينهى. والله يجوز لكن ليس على طريقة هؤلاء فار. الموضع السادس والعشرين، الموضع السادس والعشرين والخامس والعشرين، ما جاء في حديث جميل في السلسلة الصحيحة، ما جاء في حديث جميل في السلسلة الصحيحة برقم 1977 1977. هذا كله من بركة بسم الله. وهو حديث ثمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل إلى حد ما وفيه فوائد. عن ثولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته. ففي هذا جواز الجلوس في الإيش؟ في الطريق. ولكن حقيق، وما حقها؟ أرد السلام وغض الإيش؟ وغض البصر. طيب، فجعل يسأله عن الناس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الضيف البدوي عن الناس، يعني الناس الذي في جهته، كيف فرح بالإسلام؟ لأن هذا مشروع. إذا جاءك زائر من مصر مثلا أو من أي بلد من بلاد المسلمين، أنت تسأل عن أحوال المسلمين هناك، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فجعل يسأله أو يسأله عن الناس كيف فرح لهم، كيف حبهم على الصلاة. شوف، أولا سأل عن الإسلام عموما، ثم عن الصلاة خصوصا، مما يدلك على قدر هذه العبادة الجليلة. حبهم يعني إيش؟ إصراعهم وإقبالهم، كما قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إقبال وراء، وكيف حبهم على الصلاة. فما زال أي البدوي يخبره من ذلك بالذي يسره، رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فالمسلم الحق يفوق لعلو الإسلام وظهوره في بلاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا البدوي يخبره حتى نظر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة دليل على الإيمان وعلى حب أهل الإيمان. فلما انتصف النهار وأكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألو، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ودعاه مستخفيا، دعاه مستخفيا، وهذا أيضا يراعى لأن هذا فيه مراعاة لخاطر الضيف. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا لا يألو. ما معنى لا يألو؟ يعني لا يقصر في الإخفاء، يعني بالغ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الايه، في اخفاء، في اخفاء هذا الشيء. قال له ايت عائشه رضي الله عنها فاخبرها ان لرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا، فقالت والذي بعثه بالهدى الحق ما اصبح شيء ياكله احد من الناس، فردني الى نسائه كله اعتذرت به عائشه رضي الله عنها ما شيء، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيذ من الفقر، ومع ذلك بوب البخاري باب وقال باب فضل الفقر. فالفقر الذي استعاذ منه الله عليه وسلم هو الفقر الذي يجعل الإنسان محتاجا إلى الناس، وأما الفقر الذي بوب البخاري وقال باب فضل الفقر فهو الفقر الذي يعني فيه الكفاف، يعني يكون عندك ما لا يحتاج الناس ويكفيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خسف وجهه وتغير وجهه لما لم يجد ما يضيف الوي. فقال البدوي إن أهل البادية، يعني نحن أهل البادية معنا على زماننا لست بأهل الحاضر، يعني يقول نحن هناك يكفينا أقل الأشياء، عندنا قرى يكفي أي شيء، يأتي بخبزة ويعني الملح ويأكل الخبز بالملح ويكفيه. قالتنا بأهل الحاضر فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء، قبضة يأكله ويشربها من اللبن أو الماء. قال فذلك الخط، هذا عندنا الغنى في البادية هذا، إن يأكل قبضة التمر وعليها اللبن أو الماء. قال فذلك الخصم، شعر هذا البدوي بالموقف على هذا يعني تلطيفا لهذا الموقف، فنحن نتعلم هذا من هذا البدوي. فعند ذلك كنا قد احتلبت ثوبان، يقول في هذه الحالة مرت عنز لنا احتلبت، يعني ما فيها شيء، كنا نسميها ثمر ثمر، ولذلك يعني يشرح تسمية الدواب، تسمى السيارة كما كان يسناقته القصواء والعضباء وغير ذلك. وإيش كمان من يد ها ها غير البراق، هذا اسمه نحن تسمية المهم أنه يشرح تسمية الدب. كنا نسميه ثمر ثمر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر ثمر فأقبلت، وهذا من فائدة التسمية. وأما في السارة مات فيه طبعا، فأقبلت إليه فأخذ بردلها بسم الله، شوف أول ما أخذ بردلها أخذ بردلها بسم الله، أخذ بردلها بسم الله، إيه بسم الله، أخذ بردلها قال بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ربطها قائلا بسم الله، مسح قرتها فحفلت يعني زاد أو جاء فيها اللبن، أدعى نحلب فأتيته به فحلب بسم الله. إذا نشوف ها، أخذ بردلها بسم الله، اعتقلها بسم الله، مسح سرتها بسم الله، حلب بسم الله، فملأه فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عل يعني اشرب الأخرى، هذا مما يستفاد من اللغة، عل يعني اشرب الايش أخرى. ولذلك يسمون الضرة ايش علة، يسمون الضرة علة لأنها يعني زوجة أخرى. ثم أراد أن يضعه فقال له عل فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب بسم الله مرة أخرى وملأه وقال أبلغ عائشة هذا، فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه أو ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه كلما شرب منه رددته إليه فحلب بسم الله فملأه، ثم قال ادفعوا إلى الضيف فدفعته إليه فقال بسم الله فشرب منه ما شاء الله، ثم فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك. قال ثوبان لم آل أن أضع شفتي على درج شفته فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهلها فيها، اللهم بارك لأهلها فيها يعني العنز، يعني العنز. طيب، بقي الموضع الأخير من مواضع البسملة فيما جمعناه، وهو عند الغزو، عند الغزو والجهاد في سبيل الله. وفي ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم برقم 1731، وهو من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير جيش أو ولي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سري أوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه في خاصته يعني في نفسه، قال له اتق الله، اجعل تقوى الله عز وجل نصب عينيك، فكان يوصيه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ويوصيه بمن أمر عليهم أن يعاملهم بالحسنى. وهذا هو سبيل يعني سعادة الفرد والمجتمع، فإن الإسلام إنما جاء بالسبل الكفيلة والأحكام التي يترتب عليها سعادة الفرد والمجتمع، أن يكون الإنسان صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، مصلحا لغيره. فهنا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته بتقوى الله، ولذلك لابد أن يكون الأمير الذي يتولى أمر الناس لابد أن يكون تقيا لله عز وجل. وأما إذا لم يكن تقيا لله عز وجل فكيف يحسن إلى مرؤوسيه؟ لا يخاف عز وجل، فهل يخاف المخلوقين؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته بتقوى الله عز وجل، ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال أغزو بسم الله، هذا هو الشاهد، ثم قال أغزو بسم الله، يعني عند الشروع في الغزو أقول بسم الله، وهذا هو سبيل النصر. سبيل النصر هو التمسك بالسنن وترصدها، أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بها، فإذا عرفتها وعملت بها أنا وأنت وهذا وهذا والآخر في هذه الحالة يأتي النصر. وما أي النصر لقوم بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المحال، فهذا من المحال. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسل إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فالذي يغلب هو جند الله تبارك وتعالى، جند الله تبارك وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. فسبيل النصر هو نصر الله تبارك وتعالى بحفظ حدوده وامتثال أحكامه. ثم قال أغزو باسم الله. إذن هذه البداية في سبيل الله النية. إذن لابد من إصلاح الظاهر تماما كالوضوء. إصلاح الباطن أن تتوضأ هذا الوضوء لله عز وجل وتنوي به أن الله عز وجل يحط عنك خطاياك. إذا توضأ الإنسان خرت خطاياه من خياشيمه، من أطراف أصابعه، أطراف شعره، من أطراف أصابع رجليه، كل هذا. والحديث متواترة في فضل الوضوء. فلا بد من النية التي تصلح الباطن. وإصلاح الظاهر بماذا؟ أن يكون وضوءك أو وضوءك كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول بسم الله. فعندنا قول باللسان وعمل للقلب وعمل بالجوارح، كل هذا يجتمع في الوضوء. تنوي أن الله عز وجل يحط عنك الخطايا بهذا الوضوء، وتتكلم تقول بسم الله، وبعد أن تنتهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، اللهم اجعلنا توابين ومتطهرين. توضأ أفعال على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تكون المرأة إلا بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا الشأن في كل أعمال. فانظر هنا أو بسم الله، هذا بالنسبة للسان تقول بسم الله. في سبيل الله، هذا في إصلاح الباطن. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. أغزوا ولا تغلوا أمرهم ونهاهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الدين يقوم على الأمر والنهي، هذا الدين قوامه على الأمر والنهي، ولا يمتثل الأمر ويجتنب النهي إلا صاحب العقيدة الصحيحة. هذه الأشياء لابد أن تكرر وأن تقرع الآذان بين الحين والآخر حتى تفهم وتعقل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن التكرار في مثل هذه الأشياء مفيد. ولذلك تجد شيخ الإسلام يعيد ويزيد ويكرر في فتاواه وفي كتبه حتى تتضح يعني هذه المسائل. الدين يقوم على الأمر والنهي، ولا يمتثل إنسان الأمر ويسارع فيه ويجتنب النهي ويسارع في اجتنابه إلا إذا كان صاحب عقيدة صحيحة، يخاف الله تبارك وتعالى ويعمل هذا العمل لله تبارك وتعالى. فتأمل في هذا الحديث، أغزو باسم الله في سبيل الله، لا بد من هذا. قاتلوا من كفر بالله، هذا فيه الولاء والبراء. قاتلوا من كفر بالله، فهو عندما يقاتل إنما يقاتله لأنه كفر بالله عز وجل، ليس لأجل فقط أنه اغتصب أرضه وأنه هدم بيته، وإنما هو يقاتل لأنه كفر بالله عز وجل. ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لصار وليا حميما من ساعته، فهو إنما يقاتله لأجل أنه كفر بالله عز وجل. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. ولا تغلوا، برأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في النار تشتعل عليه شملة غلها، شملة غلها من الغنيمة قبل تقسيمها، فاشتعلت عليه في جهنم. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. لا تمثلوا، قتلت الكافر فلا تمثل به، لا تقطع أنفه، لا تجدع أنفه ولا أذنه ولا تمثل، فإن هذا منهي عنه. ولما مثل بحمزة رضي الله عنه في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمثلن بسبعين منهم. فجاء الحكم من الله تبارك وتعالى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. الله عز وجل أعدل العادلين، الله عز وجل أعدل العادلين، الله عز وجل لا يسكت عن باطل أبدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس عن ابن أم مكتوم لما جاء وتطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجهاء، نزل الجواب من السماء يعاتبه ربه تبارك وتعالى، عبس وتولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى. هذا تصحيح للدعاء، تصحيح لمنهج الدعاء. كثير من الدعاء ينظرون إلى الوجهاء والأغنياء ويقول نكسب هذا يفيدنا في الدعوة وكذا، أنت ما أدراك، الله عز وجل قادر على أن ينصر دينه بأي ناس، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالإنسان يعطي كل إنسان حقه من الدعوة ومن المعاملة الطيبة، وأما النتائج فهي على الله تبارك وتعالى. اغزوا ولا تغلوا، تغروا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فلا يجوز قتل الطفل الوليد في الحرب ولا قتل النساء إلا إذا قاتلنا. وإذا لقيت عدوك من المسلمين، من المشركين، استغفر الله، وإذا لقيت عدوك من المشركين سواء كان إيش يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كافرا أصليا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. هذا حكم شرع هام يا جماعة. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاء، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وكف عنهم. إيش الخصلة الأولى؟ قال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذه هي الخصلة الأولى، هذه هي الخصلة الأولى. الثاني، فإنهم أبوا، إن أبوا الإسلام فاسألهم الإيش؟ الجزية. وهذا الحديث يقوي قول من يقول من العلماء أن الجزية تؤخذ ممن؟ من جميع الكفار. بعض الناس يرى، أو هذا قول العلماء أيضا، أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط. نقول لا، الصواب أن الجزية تؤخذ حتى من الكفار، حتى من الكفار، بدليل هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى ثلاث خصال، إن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الثالثة، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إما أن يسلم وإما أن يعطي الجزية، وإما لا هذا ولا هذا، فهذا لابد أن يقاتل. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني تريد أن تؤمن الناس، لا تقول هذا في أمان الله ولا في أمان رسوله، وإنما تقول هذا في أمان أنا. إذن الكافر عندما يدخل إلى بلاد المسلمين فهو يكون في ذمة أحد المسلمين، لا يكون في ذمة الله، في ذمة. وأما الذي في ذمة الله فهو المسلم. إذا صلى الإنسان الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. الذي يصلي الصبح جماعة مع المسلمين يكون في ذمة الله عز وجل، كأنه في جوار الله عز وجل. فإذا اعتدى عليه إنسان فكأنه أدى على عز وجل جواره وفي حدوده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لأمير السرية أنزلهم على ذمة وذمة أصحابه. لما قال فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة رسولي، يعني تنقضوها. فدفعا لهذا المحذور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكافر في جوار المسلم ليس في جوار الله. لماذا؟ حتى لا يأتي مسلم ويعتدي على هذا الكافر فيكون نقض العهد مع من؟ مع الله عز وجل. وأما إذا كان في جوار مسلم فهو نقض العهد مع هذا المسلم، ونقض العهد مع المسلم أهون من نقض العهد مع الله عز وجل. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. حصرت أهل حصن وقلت لهم انزلوا وسوف أحكم فيكم بكذا وكذا، فاجتهد وأحكم فيهم برأيك ولا تحكم فيهم بحكم وتدعي أن هذا هو حكم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ربما لا تصيب حكم الله عز وجل، كما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. ولذلك يستدل العلماء بهذا الحديث على أنه ليس كل مجتهد مصيب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلهم على حكمك، ثم قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وكذلك مما يدل على أن ليس كل مجتهد مصيب، هذا رد على كثير من الناس كلهم يعني مجتهدون مصيبون ويقولون كلهم من رسول الله ملتمسون. نقول لا، ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب هو أحد المجتهدين. الدليل هو هذا الحديث فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. والحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأخطأ فأجر واحد. فدل هذا الحديث أيضا على أن المجتهد الذي يجتهد في الفقه وفي العلم وفي غيره قد يخطئ في اجتهاده، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا في صحيح مسلم ورقم 1731.